الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فرنا بالأمس من زكاة الإبل، ونبدأ اليوم في زكاة البقر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في نصاب البقر وزكاتها. قال: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية. أهلية كانت أو وحشية، إيه الفرق بين الأهلية والوحشية؟ البقر الأهلي اللي بيربى في البيوت، والبقر الوحشي اللي بيخرج في الغابات ويرعى لوحده رباني، هذا يسمى البقر الوحشي. وكذلك سائر الدواب، في حمير إنسية أو أهلية، وفي حمير وحشية. الحمار الوحشي اللي بيتربى في الغابات تطلع ربان لوحده. الأرانب، في أرانب أهلية برية وفي أرانب إنسية. وقس على هذا، فكثير من الحيوانات بتبقى أصلا ناشئة في الغابة رباني، لا تكلف العبد لها لا مرعى ولا غيره، فهذه تسمى وحشية.
يقتنى
الشيخ
الوحشي،
بقر الوحشي يقتنى،
هو الجاموس
ده نوع ده، استأنس في الجاموس وفي البقر.
الجاموس هو
لا، ده موجود وده موجود.
مش من فصيلة البقر الجاموس؟
الفصيلة الجاموس بتعمل معه بتفاصيل البقر.
تعمل معه زي البقر؟
نعم، الجاموس زي البقر،
نفس الوحش،
نفس الفصيلة. الوحش زي الوحش والإنس زي الإنس.
فقصد الوحش عليه زكاة يعني؟
أيوه عليه، إذا كان يملكه، يملك الغابة نفسها بكل اللي فيها. ها؟ يبقى كل اللي فيها بيحصر.
نعم.
وسهل يحصره. وضحت؟ فما دام ملكه خلاص، ما دام يقدر عليه إن يجيبه في أي وقت عايز يباحه يجيبه.
أيوة.
خلص. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية. طبعا على الأصح دي الرواية الصحيحة، الأصح في المذهب. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. يبقى بداية النصاب 30 بقرة، قبل 30 لا زكاة، قبل 30 لا زكاة. الثلاثين فيها تبيع. قال: وفيها تبيع. تبيع يعني يجزي الذكر أنثى، تبيع أو تبيع يجزي الذكر أنثى.
له عمر محدد؟
التبيع ما له ما تم سنة، التبيع في البقر ما تم سنة. لأن خلي بالك احنا لما قلنا الجزعة في الإبل اللي أكملت 4 سنوات، الجزعة في البقر والضأن تختلف، خلي بالنا عشان المسميات دي هتختلف في السن. وضحت؟ الجزع احنا قلنا 4 سنوات في الجمال، في الضأن 6 شهور. وضحت؟ فاحنا يعني لما نقول مصطلح يتعلق بالجمال يبقى بالجمال، يتعلق بالإبل يبقى بالإبل، يتعلق بالغنم يبقى بالغنم.
يعني
التبيع اللي كمل سنة
يضحى
فيه. بالنسبة للبقر، بالنسبة للبقر السن اللي يجزئ فيه عن 7 سنتين، وفي الإبل 5، وفي الماعز سنة، وفي الضأن 6 أشهر. لا، إذا كنت أتكلم على الأضحية أو على النسك كالهدي وغيره، أو على العقيقة وغيرها، لكي تجزئ البقر عن 7 يشترط أن يكون عمرها 9 سنتين، ولكي تجزئ الناقة عن 7 يلزم أن يكون عمرها 5 سنوات، ولكي تجزئ الماعز في الهدي يبقى عمرها لابد أن تكون أتمت عام. الضأن أصغرهم اللي هو 6 أشهر. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع، أي تبيع أو تبيعة، والتبيع ما له سنة، يعني ما تم سنة، وكذلك التبيع. قال: وفي 40 من البقر مسنة. يبقى لو كان العدد في البقر 30 هنذبح ايه؟ تبيع عمر سنة. طب 40 هنذبح مسنة عمرها سنتين. هي دي اللي تجزئ في النسك، المسنة، المسنة اللي عمرها سنتين. قال واجب في 60 من البقر تبيعان. انت البقر سهل حسب زكاته، لاني 30 تبيع و40 مسنة. وقس على هذا، هتزود 30 هتحط تبيع، هتزود 40 هتحط مسنة، وانت ماشي. وتجب في 40 مسنة لها سنتان، لها سنتان. ويجب في 60 تبيعان، ثم فيما زاد على ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. سهل زكاة البقر. طبعا هي أصعبهم في التفصيلة زكاة الجمال، لأن فيها تفصيل طويل. زكاة الإبل حقيقة فيها يعني تفصيل طويل بالنسبة لكل مرحلة. زكاة الغنم وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية كالظباء. يبقى الغنم يدخل عندنا فيها الضأن، الماعز، الظباء، الثلاثة فصيلة واحدة تسمى الغنم. يبقى الغزالة داخلة معهم.
الغزالة
أيوة الظباء. وبعدين صنف الغزال مش نوع، ده أنواع فيها المها وفيها وفيها وفيها.
المها هو أغلاها،
أغلاها المها، لكن هو فصيلة من فصيل الغزلان، فتدخل معنا في الظباء بس. لكن هي المها عشان الشعراء يعني أكثر من الشعر فيها، والناس الخاصة أن يعني عيونها جميلة جدا، فكانت تشبه المرأة في جمالها، عيونها بجمال المها، عيون المها مني. أقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية كالظباء 40، وفيها شاه تم لها سنة، أو جزع الضأن. أجابها هو أو جزعت ضأن تم لها 6 أشهر. يبقى الجزع في الضأن اللي كمل 6 شهور، الجزع في الإبل 4 سنوات. ماشي. يبقى 40 فيها شاه، فيها شاه سواء معزة أو كمل سنة أو شاه 6 أشهر، هذه تجزئ وهذه تجزئ. قال ويجب في 121 شتان. يبقى من 40 ل120 شاه واحدة. من 40، الكلام ده مهم جدا هيفيدنا في المسألة اللي جاية، مسألة الخلطة. ماشي. يبقى من 40 ل120 فيها شاه واحدة، ده كان صاحب المال واحد. 121 فيها شتين، فيها شتان هتستمر من 121 ل199 شتين. 200 فيها 3 شياه.
ما شاء الله، يعني كل
ما كثر
العدد بيزيد
زكاة، خفت الزكاة بالنسبة للغنم. ايوه لا بس هتقف على كده. يبقى 200 فيها كام؟ 3 شياه. وزود بعد كده كل 100 بشاه 400، يبقى بكام؟ ب4 شياه. ليه؟ لأن من 200 ل400 3 شياه، من 200 ل400 3 شياه، 400 4 شياه، 500 5 شياه، 600 6 شياه، 700 7 شياه. فهتستمر كل 100 فيها شاه. يبقى هي بس التفريعة التفصيلة في الأول في البداية، من 40 ل120 شاه، من 121 ل200 شاتين، من 200 ل400 3 شياه. وصل المعنى؟
شيخ بتوزن أو في 201
201
يعني
لا من أول 201. ماشي. يبقى من 121 ل200 فيها شتين، من 221 لغاية 400 ثلاث شياه، بعد كده كل 100 وانت ماشي شاه، يبقى الالف فيها كام؟
13
على طول. الله يفتح عليك. ده بالنسبة لزكاة الغنم كده، يبقى فارغنا من زكاة النعم. هتيجي مسألة الخلطة. قال فصل في حكم الخلطة، وهي مؤثرة في الزكاة ولو لم يبلغ مال كل خليط من مفرده نصابا. طبعا مسألة الخلطة دي محل خلاف بين العلماء. لو اني اثنان بيرعوا غنمهم مع بعض، فالمرعى واحد والمبيت واحد والمسرح واحد والمحلب واحد والفحل واحد، متفقين في كل الكلام ده، قال يعاملوا الغنم كله مع بعضه معاملة زكاة الواحد. طبعا دي هيترتب عليها ايه؟ قال بس بشرط ان يكون كل واحد لنفسه لوحده يملك نصاب الزكاة، او هو من اهل الزكاة. لو واحد ما عندوش الا 20 غنمة ما هوش من اهل الزكاة. لكن لو هو اصلا عنده اموال تانية وبيزكي واختلط مع صاحبه ب20، يبقى يدخل في الخلطة. انا املك 20 وانت تملك 20، وانا اصلا من اهل الزكاة وانت من اهل الزكاة، الاثنين مع بعض بقوا 40، يبقى احنا الاثنين يلسمنا شاه. وصلت مسألة الخلطة؟ هو ده مثل ابن محمد. ابو حنيفة قطعها، قال لا، الفصل كل واحد لوحده وكل واحد على حسب عدده، ما دام في امكانيه التمييز. ايوه، عند ابي حنيفه الخلطه ما يعتد، يعني الخلطه لا تؤثر عنده، كل واحد مال لوحده.
والجمهور عليه،
والله هو الامام احمد وفقه المالكيه في مسائل والشافعيه في مسائل، فالغالب في الراي هو ده، مع خلاف بينه في بعض النقاط. فقالوا ان الخلطه ما دام اختلط المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفرق مجتمعا ولا تجمع مفترقا. انا بس جبت الحديث عشان تبقى ايه الدليل قدامكم. لا تفرق مجتمعا ولا تجمع مفترقا، ليه؟ لان اللي كان يروح يحسب الزكاه على الناس عايز يزود الحصيله لبيت المال، فلو فرق المجتمع هيزود عدد الاموال اللي هيتاخد منهم. وضحت؟ يعني مثلا ثلاثة كل واحد يملك 40، لو اجتمعوا الثلاثة مع بعض هيبقوا كام؟ 120 عليهم ايه؟ شاة واحدة. لو اجتمعوا عليهم واحدة، لو فرقنا يبقى كل واحد على شاة، يبقى عليهم ثلاثة. وصلت دي؟ مركز معانا ولا انا؟
لا،
بنقول ثلاثة كل واحد يملك 40 شاة، لو اختلط المال وهنحاسبهم عليه مختلط هندفعهم على 120 شاه واحدة. وصلت؟ لو هنحاسب كل واحد لوحده هندفعهم ثلاثة. فالرسول انها قال يعني لا تفرق مجتمع ولا تجمع مفترق، ما يبقاش الهم ان احنا نزود نسبة الزكاة عليهم بدون سبب شرعي. لكن الخلطة في الغنم فقط ولا خلطة في أي أموال أخرى، يعني قضية الخلطة دي في مسألة الأغنام وفي الأنعام فقط، في الأنعام وحسب.
يعني الجمال داخل فيها،
ده الجمال داخل فيها والبقر داخل فيها، لكن ما عدا الأنعام ما فيش حاجة اسمها خلطة. وضحيتي؟ يبقى مسألة الخلطة دي الفقهاء تكلموا فيها في مسألة الأنعام فقط. فإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة، وده الشرط، ودي عبارة شيخه، إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة فلا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة. ما دام مش من أهل الزكاة يبقى ملهوش أثر. لكن الخلطة كلها في إيه؟ إن اثنين يكونوا من أهل الزكاة. قال إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب، ماشية، لهم، عشان بالكلام محدد جميع الحول يبقى المال اختلط ترسا. ففي هذه الحالة قال واشترك، وده الشرط الثاني، في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكاك الواحد ولا تشترط نية الخلطة، لأن الخلطة صحيحة. هذا متفق في كل اللي ذكره، المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى. يبقى المسألة إيه؟
إيه الفرق بين المسرح والمرعى؟
لا في فرق، حين تريحون وحين تسرحون. المسرح الطرق اللي بتسلكها والأماكن اللي بتولدها، ماشي؟
طرق الصيف.
نعم. إذا وجدت هذه الخلطة يبقى هيزكوا مستمعين. يبقى الثلاثة اللي اختلطت أموالهم ب120 غنمة هيطلعوا واحدة بس. طبعا الحالة دي هتلاقي حاجة عجيبة جدا. طبعا هو الشيخ قال ولا اتحاد المشرب، يعني اتحاد المشرب مش شرط، ممكن دي تشرب حتة وتشرب حتة
تانية،
يعني لا يعتبر، لا يعتبر لصحة الخلطة اتحاد المشرب المكان اللي تشرب منه. قال ولا اتحاد الراعي، ولا الراعي، ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع. يبقى اتحاد الفحل يشترط اذا كان كله نوع واحد، كله غنم، كله ماعز، كله بقر. لكن لو بقر وجاموس وضأنه ماعز ما يشترطش الفحل. طبعا الخلطة في هذه الحالة احيانا قد تفيد التغليظ في الزكاة، واحيانا تفيد التكثير العكس التقليل، احيانا تفيد ايه. مثال التغليظ ايه؟ هو الشيخ ضرب مثال واحد قال وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا ب40 شاة، لكل واحد منهما 20 فالزمهما شاة، لو افترقا ما فيش عدم زكاة. يبقى الخلطة غلظت عليه. المثال الثاني اللي احنا ضربناه قد تفيد التخفيف، لو ثلاثة اشتركوا كل واحد ب40 مجتمعين هيدبحوا ثلاثة، لو كل واحد لوحده مفتخرين كل واحد هيدبح واحد هيدبح ثلاثة، مجتمعين هيدبح واحد، يبقى بدل ما هيدبح شاة هيدبح تلت شاة. نعم. هو أضاف بعد كده مسألة ثانية قال ولا أثر لتفرقة المال. لما يقول المال يبقى المال المقصود به المال هيزكى عنه أو الزكوي، ما لم يكن المال سائمة. فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل يعني كل محل حكم نفسه. فإن كان له شياه، الله أكبر، بمحل متباعدة كل شاه في حتة، في كل محل 40 شاه، فعليه بعدد المحال.
بعدد المحال.
أيوة.
يعني كل محل شاه.
ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل النصاب. يعني لو واحد عنده مراعي، مش مرعى، مرعى في قطر، مرعى في السعودية، مرعى في دبي. في الإمارات. ثلاث مراعي. بيعتبروا كل مرعى لوحده. ولحكم خاص به. ما نقولش نجمع كل أمواله وزكى عليها مجتمع. وصلت؟ يبقى اللي هيحاسبه على المحل بتاع قطر هيقول عندك كم شاه؟ 40، يبقى عليك شاه. طيب عنده في السعودية 40، برضو عليه شاه. عنده في الإمارات 40، برضو عليه شاه. عنده في الصومال 40، برضو عليه شاه. رغم ان دول 160، ولو جمعنا ماله هيبقى عليه كام؟ عليه شاتين مش 4، هو دفع 4. لو 3 محل عليه 120، عليه 3 شياه بيدفع 1. وبحيث 160 عليه 2 بيدفع 2، معنى كان المفروض عليه 4. وصل المعنى؟ ها؟ انتوا لسه جايين. نعيد الشرح تاني. فضل الشيخ مسألة الخطة مش تفهموا لوحدكم. ها؟ طيب احنا بنقول ان زكاة احنا شرحنا زكاة بالامس واليوم شرحنا زكاة البقر وزكاة الغنم. ثم تحدثنا عن مسألة الخلطة في الأنعام. مسألة الخلطة تستثنى في أموال الزكاة كلها في الأنعام فقط في الماشي، ما عداها مفيش حاجة اسمها خلطة. لو اثنان أموالهم مختلطة أو أنعامهم مختلطة في المبيت وفي المسرح وفي المرعى وفي الفحل، وضحت؟ يعني مرعاهم واحد ومسرحهم واحد وفحلهم واحد، التفريق في كل كلمة. مذهب الجمهور ان ما دام اختلط المال فلا يفرق مجتمع، الحديث الوارد لا تفرق مجتمعا ولا تجمع مفترقا. فقال له خلاص يبقى المادة مجتمع يزكى عليه كل جملة، لكن لها شرط. الشرط الاول ان يكون صاحب المال مختلط من اهل الزكاة اصلا، يعني ماله بعيد عن الغنم دي او البقر دي او الماشي هذه يجعله من اهل الزكاة. ففي اذا كان من اهل الزكاة اصلا فينظر في المال المختلط ويزكى جملة. واحد يملك 20 شاة والتاني يملك 20، زكاة الشياه النصاب 40، وفي كل 40 شاة ماشي. طيب من 40 ل 120 شاة، من 121 ل 200 شاتين، من 201 ل 400 3 شياه، ما زاد بعد ذلك كل 100 شاة يبقى 505، 606، 1010. وصلت؟ طيب لو واحد فيهم يملك 20 شاة والتاني يملك 20 واختلط المال بتاعهم يبقى يلزم الاثنين شاه، مع ان لو حسبنا كل مال لوحده لا ده هيزكي ولا ده هيزكي. ابو حنيفه رايه الفصل ان هنفصل بين ده ومال ده لان ده مال متعين وكل مال لوحده. الامام احمد والمالكيه وراي الشافعيه قالوا لا، ما دام مال اختلط فيزكي عن الكل جمله. طبعا في الحالة دي ممكن يدفع أقل ممكن يدفع أكتر، له غنمه عليه غرمه. لو 20 و20 هيدفعوا شاه، الأصل مكنش يدفعوا كل واحد 20 معانه الزكاة فيها. طيب لو داملك 40 وداملك 40 واحد تالت معهم يملك 40، الثلاثة 120 شاة، هيطلع عنه كم شاة؟ واحدة، مع أن الأصل كان يطلع 3. يبقى الحالة الأولى فيها غرم والحالة الثانية فيها بالنسبة لهم إيه؟ غنم. وصلت؟ ده المال الخليط ماشي. المال المتفرق، واحد عنده المسألة اللي انت دخلت علينا واحنا بنتكلم فيها، واحد عنده مراعي مختلفة، عنده غنم في قطر وغنم في السعودية وغنم في الإمارات، ها؟ يحسب زكاة مال كل محل لوحده. لو عنده 40 في قطر و40 شاة في السعودية و40 شاة في الإمارات هيدفع كم شاة؟ 3 شياه عن كل 40 شاة، مع ان احنا لو جمعنا ماله على بعضه هيدفع عن الثلاث عن كل الأموال كم؟ شاة واحدة. وصلت؟ فبنحسب كل محل لحاله. دي المسألة بتاع الخلطة او الخليط. وبهذا نكون فرغنا من زكاة الماشية. قال باب زكاة الخارج من الأرض من الزرع والثمار والمعدن والركاز أو والركاز. قال المصنف رحمه الله تعالى تجب في كل مكيل مدخر، أي تجب الزكاة في كل مكيل مدخر. طبعا مسألة المكيل هل الزكاة علة يبنى عليها الحكم؟ الفقهاء اختلفوا، منهم من قال كل مكيل، ومنهم من قال كل موزون. موزون اللي يوزن، ومنهم من قال ما يعد، تقدر تحصيه عده بالوحدة بعد. وضعت فعلى كل فقيه أخذ علة، وكل هذه العلة الحقيقة علة الاجتهادية، علة الاجتهادية ما فيش نص عليها صريح. فاللي اعتمد على العلة الاجتهادية كل من طبقت عليه عنده العلة أعطاها الحكم. فالقاعد عند الأصوليين أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، حيث وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. فطبعا اللي قال كل مكيل يبقى دخل فيه كل أنواع الحبوب اللي تكال، القمح والشعير والذرة والسمسم حتى البرسيم، الحب بتاع اللي يكال ده دخل فيها، الأرز، فدخل كل المكيل. اللي أخذ بالوزن قال اللي بيوزن، فبيدخل حاجات توزن ما زي القطن. اللي قال بالمكيل لما يجعل زكاة على القطن، اللي قال بالموزين دخل قطن وأخرج حد تاني. ابن حزم الأندلسي قال لحنا هنا ظهر حديث، حديث ذكر ست أصناف مفيش زكاة إلا في الست دول، ذكر القمح والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، يبقى دول فيهم الزكاة وما عداهم لا زكاة فيه. طب يا عم أزكي في القمح ولو زرعت رز ما زكيش؟ أزكي في القمح والرز؟ لا،
الرز زكاة الرز.
ايوه ده مذهب ابن حزم. مذهب ابن حزم، ابن حزم الأندلسي مذهب الظاهرية، قال الزكاة فيما نص عليه في الحديث. الحديث ذكر ستة أصناف، فقال ذكرها على سبيل الحص لا على سبيل المثال. وضحت معي؟
بس الجمهور عليه والبقية
الأئمة الأربعة كلهم عللوا، والأغلب ركز على المكيل.
شيخ يسألوا من المكيل والوزن،
المكيل اللي بتقدر تكيله بآلة مكيل زي الكيلة وزي الصاع وبس، لكن الموزون تقدر تحطه على الميزان تقول ده كم كيلو وزن. لا، العلة مختلفة. ما تقدر في حاجات تتكيل وتتوزن، وفي حاجات تتكيل ما تتوزنش، وفي حاجات تتوزن ما تتكيلش.
مثل التمر.
ها؟ ايه؟
التمر يتكال ولا يتوزن؟
يكال ويوزن. التمر يكال ويوزن. اغلب الاشياء تكال وتوزن. لكن هنقول القطن يوزن لا يكال. حد يعرف يكال القطن؟
لا.
يتوزن. وفي حاجات تانية زي القطن، الجرجير والفجل وغيرها، كل ده يوزن، ممكن يوزن لكن لا يكال.
الجرجير على جفاه؟
الثمر، الثمر كله، البرتقال والجوافة والمشمش، كل ده تقدر تكيله لكن يوزن. ها؟ فاللي أخذ بالموزون دخل أشياء وطلع أشياء، واللي أخذ بالمكيل دخل أشياء وطلع أشياء. وضحت؟ فهو ده سر الخلاف في مسألة الثمار.
الجزير إذا صار عروض تجارة عليه زكاة.
أبو حنيفة طلع كل الخضروات برا الزكاة. كل الخضروات
ما في زكاة،
الجرجير والفجل والثوم والبصل كل ده طلع بر،
ما فيش نص،
فيش نص زكاة. مع ان البصل دلوقتي يوزن والثوم يوزن، بتطلع الراس نفسها. ها؟ ما انا بقولك طلع كل الخضروات، هو حصرها في المكيل بس، فاللي حصرها في المكيل طلع كل ما يوزن ولا يكال. ما ينفعش تكيل الطماطم، ها؟ ولا الثوم ولا البصل، كل ده طالع بره.
لا حتى ولا ما زكيت في الأصناف، هي تتزكى في عروض التجارة.
ده كان هتجري فيه. قال تجب الزكاة في كل مكيل مدخر. طبعا هو حط شرطين, انه يكون مما يكال ومما يدخر. ما ينفعش اللي بيستهلك زي الثمار اللي المانجا وغيرها الحاجات اللي بتستهلك اول باول دي ما ينفعش تقعد, لان الزكاة انت بتزكي عن حاجة بتقعد فترة طويلة. فادخل فيها فقط الحاجات اللي هي ايه ثقيلة. ايوه ما يقال ويدخر فيه النفع ففيه العشر. لكن الخيار القساء البصل الريحان ها عند الحنابل ليس فيه زكاة.
البصل والريحان
القساء والخيار والبصل والريحان وطبعا داخل معهم زي ما قلت الخضروات كلها. هتحط القرع والكوسة والبامية والملوخية
والتفاح والبرتقال والموز والعنب.
ماشي
الزبيب العنب الزكاة
لا العنب العنب لو اخضر لو تحول لزبيب يتكال. مش عارف القساء قسائها وفومها وبصلها. القساء القتة عارف القتة اللي بتزرع في مصر اللي تشبه الخيار بس على كبير. هي من فصيلة القرع تشبه القرع بس بتبقى خضرة طويلة موجودة هنا في السوق. العجور في السودان عندكم هو ده القساء يا سيدي. هو ده القتة اللي جت في القرآن. ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. فالقساء اللي هي القتة اللي هي العجور بتاع السودان.
ايه البقوليات؟
لا العجور مش من
البقوليات. القساء
القساء ليس من البقوليات. القساء تعامل معاملة القرع. نعم اللي يقطين. قال وفي في كل مدخر مكيل مدخر من الحب من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والبقلاء. البقلاء له الفول والكرسنة نوع من أنواع الحبوب اللي يشبه العدس كده واخد بالك معي لون أخضر وبيستخدموه فعلا في البهائم لكن الناس بتاكل دلوقتي موجود في السوبر ماركت. ها والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة برضو نبات بيبقى ليه حب بيستوي بيتكال وتخز السنة كلها. موجود في السوبر ماركت هنا. كل الحاجات دي بتعرف في السوبر ماركت. كل المذكور ده موجود هنا في الدوحة. حبة صغير زي يشبه لا لا مش فصيلة
أصغر من العدس.
أصغر من العدس شوي. أصغر أكبر من حبة البركة أصغر من العدس. بص يا مولانا عارف العدس نفسه لو رحت في السوبر ماركت هتلاقي جنب العدس كده فيه كياس معبينها حب لونه أخضر. هو ده الدخن لونه أخضر يعني زي عدس على صغير. وبذر القطن والكتان والبطيخ. وطبعا لما يقول والبطيخ يبقى ادخل معه كل ما له لب. البطيخ والشمام والقرع كل ده له لب. اللب نفسه بيكال يكال ويخزن ويدخر. فكل ده فيه زكاة. البذر بتاعه البذر نفسه بتعمل لب يا مولانا بتاكل وبتخزن السنة كلها. الشمام والبطيخ والقرع وال قالوا ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق، الحاجات اللي هي ايه بتكال وتدخر، بتكال وتدخر. ولذلك تلاحظ ان في الثمر اي ثمر بيتاكل في وقتها لم يذكره لانه لا يدخر.
العناب
ايوه
لا العناب
العناب
العناب غير العنب.
لا يا مولانا، عارف العناب يعني هو ايه؟ كركديه. ايوه الدخر، الحب بتاعه بيدخر.
لا هو ذاته بيدخر،
حبه نفسه في حب من جوه،
هو ذاته بيدخر،
هو ذاته بيدخر ويكال.
يقول لك ليش خرجوا من الزكاه؟
ما هو العناب دخل.
لا
زكاه في عناب، صحيح العناب اللي هو الورق بتاعه، لكن حبه يوزن، حب يوزن الدخر. وطبعا قال طبعا ما فات كلامه، قال ولا زكاة في عناب وزيت يعني ولا في زيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وتوت وزغرور ورمان. زعرور ورمان فاكهة، نوع فاكهة بيسمى زعرور. وطبعا يدخل معاها كل الايه الخضروات والخوخ وكل الفواكه التي لا تدخر، كل الفواكه التي لا تدخر. الموز دلوقتي بيدخر، هي يدخر
في الثلاجة
او يوزن، كل الكلام ده الان يدخر. وحتى الخوخ وحتى البرتقال كل ده الان يدخر في الثلاجات، يقعد السنة كلها.
في ملاحظة يا شيخ هنا في العناب،
نعم
قال لك يجب في العناب على الصحيح،
في الأصح
على الصحيح،
لأن في خلاف
على الصحيح.
طيب كم
نعم. في الفروع في الفروع
نعم. العناب فيه خلاف عند الحنابلة، قول قال ان يدخل في، عشان كده انا قلت له العناب فرقوا بين امرين، بين العناب كورق وبين العناب كحب. اللي نظر للحب قال الحب يكال ويوزن ويدخر فاوجب عليه الزكاة، لان الحب بتاعه انت بتخزنه عشان تزرعه تنسنه، فيعامل معاملة السمسم ومعاملة كل البذور.
او عقب قال لانه مكيل مدخر،
اي
وفي الكافي وابن عقيل والفصول والتذكرة لانه مكيل مدخر
ومدخر.
ولا لزيلا بين قاضي
هذا ما تزعجش، هذا بس عشان ما تزعجش يا شيخ على الكركديه.
فيه الزكاة يا مولانا،
فيه زكاة.
شوف يا مولانا، أنا شخصيا يعني سامحني، رب العباد يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، اللي تملك تزكي فيه يوم حصاده. الأورع لنا دينا إن العلة اللي ذكرها الفقهاء علة اجتهادية، ما هيش قاطعة،
يعني ما فيهاش نص،
ما هيش قاطعة ماشي. لكن سامحني، حتى النبق الآن والتوت، ده التوت خزن السنة كلها، والنبق كذلك، انت بتاكل نبق السنة كلها لو عايز تاكل. الثلاجات الآن يعني الحقيقة عملت ثورة رهيبة جدا في كل ما يكال ويدخر. فإذا كانت العلة ما يكال ويدخر، كل ده الآن يكال ويدخر. قال وإنما تجب فيما تجب بشرطين، الشرط الأول أن يبلغ نصابا، وقدر النصاب بعد تصفية الحب. تصفية يعني إيه؟ يعني شيل القشر منه. وجفاف الثمر 5 أوسق. وطبعا عشان يعني ما الزكاة اعتبر فيها النصاب زي غيره، فالنصاب الحديث حدد 5 أوسق. طيب 5 أوسق بالمكيال بتاعتنا كم تساوي كم؟
300 صاع.
300 صاع.
والأردب؟
وبالأردب، الأرادب اللي هي الوزن المصري.
المصرية
الأرادب هتبقى ستة وربع أردب.
وبالرطل العراقي؟
بالرطل العراقي 1600 رطل، وبالرطل القدسي 275 وسبع رطل. ماشي، كل دي مكاييل موجودة في كل هذه البلاد ومصطلح عليها معروف. يعني مصر معروفة بالأردب، العراق معروفة بالرطل بتاعها، والرطل بتاعها اختلف عن قدسي بتاع فلسطين عن بلد الشام.
شيخ أصل الأردب الحديد
اللي بتحط؟ لا يبني، لا يبني. الأردب ده بيكيلوه بالكيلة، عارف الكيلة اللي بعبرها الآن دي؟ 12 كيلة أردب.
كل وزن
ايه؟ 12 كيلة اردب، الكيلة الكبيرة.
الكيلة كم تقريبا؟ كم كيلو؟
حوالي من 10 ل 12
كيلو.
12 كيلو.
يعني شكل السودان زي مصر. زي التنكة كبيرة.
زي التنكة.
بس تنكة تلاقي راسها من فوق ضيقة ومن تحت واسعة.
ايوه والتنكة، وهذه الجي مفتوح
يعني. ايه؟ ايوه اللي بيكلوا بها الفول والقمح والكلام ده. هي دي الكيلة. الكيلة دي ال 12 كيلة منها يعملوا أردب. يعني حوالي 12 في 12 144 كيلو بالموازين الحالية. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون مالك للنصاب وقت وجوبها. فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد الحب، وقت الوجوب في الثمر إذا بدا صلاحه.
إذا
بدا صلاحه. طيب هيحسبها ازاي بقى؟ هنيجي للنقطة دي. إذا اشتد الثمر الحب، اشتد يعني القمح قبل حصاده، المرحلة اللي بيشتد فيها اللي بتعمل فيها الفريك، تلاقي تم الحبة القمح كاملة لكن لين تسلونها أخضر.
أيوة.
يبقى دي بيسموه وقت اشتداد الحب، بحيث ان لو جاءت ريح عاصفة ما تضيعوش، تقدر انت تاخده وتفركه وتنظفه وتستفيد بيه. وضحت؟ ما الثمر بدو صلاحه. الكلام ده معروف عند المزارعين، ان يبدأ الثمر يتغير لونه. في القمح يبقى احمر، في التمر هيبقى يحمر واصفر، في المانجا وفي غيرها اذا كان فيها زكاة هيبدا يسقط، تلاقي حبايه واحده بس تستوي فتسقط، سقطت حبايه يبقى كل المانجا اللي على الثمر على الشجر استوت. لو قطعتها في هذا الوقت وخزنتها هتستوي عندك مش هتبوظ. قبل سقوط حبايه واحده واستوائها لو أخذتها وخزنتها تضمر. فده بيسموه بدو الصلاح. بدو الصلاح ليه؟ لأن فيها أحكام مترتب عليها، مش الزكاة بس، حتى في البيع والشراء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، ودي من الأخطاء القاتلة الموجودة الآن، إن كثير من الناس بيبيع الشجر الثمر على الشجر قبل ما يطلع. فاللي بيشتري شيء هلامي، شيء هلام مش موجود. الرسول نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاح. ليه؟ لأن لو حصلت جائحة جات ريح عاصفة وأسقطت الثمر، قبل بدو صلاح هيخسر كل الثمر. يبقى صاحب الأرض باع للمشتري الهوى. وضحت؟ وده بيع خاطئ منهى عنه، لكن بدا صلاحه واصفر او احمر وظهر حب منه او سقط حب منه، حتى لو جاءت جائحة هيجمع الثمر وهيبيعه، هيجيب ثمن. وصلت الشعرة دي؟ الشارع رعاها، وسبحان ربي بدو الصلاح ده عجيب. يعني عندنا في مصر، انا من ايات الله اللي رايتها بعيني، انا عشت في الريف فتره، العنب بدو صلاح نعرف ازاي؟ فيه ليله في السنه، ليله معروفه بعينها
العنب.
بيسموها ليلة النقطة.
النقطة
ليلة النقطة 17 يونيو ليلة 17. الليلة دي قبلها تمر على كل الثمر اللي في الشجر، هتلاقي الليمون، هتلاقي المانجا، هتلاقي العنب، هتلاقي الجوافة وغيرها. لو مسكت أي ثمرة مما يعصر وتفركها تنزل تفل، ما تنزلش مية، مادة هتنزل قطع، مش هتنزل مية.
ما استوت،
ما استوت. الليلة دي هذه الليلة مشهورة جدا جدا، الفلاحين كلهم بينتظروها. سبحان الخلاق العليم كأنها الروح. الساعة 12 بالليل تلاقي كل هذه الثمار جرت فيها المياه مرة واحدة. تقوم الصبح تعصر الليمونة تجيب مية، تعصر المانجا تجيب مية، تعصر العنب تجيب مية. قبلها بليلة لا. الدرجة احنا كنا اطفال، اذكر احنا اطفال صغار كنا نذهب البستان بتاع يعني الوالد والجد وكده الله يرحمه رحمة واسعة، نجوب على الشجر فين عنقود العنب اللي شكله كبير وبارز، فين المنجال اللي على عين الشمس ولونها مصفرة، نبدأ نحددها في أي شجرة. نقوم الفجر الصبيح دي 17، كل واحد فين عارف رايح فين، هو متوجه على عنقود العنب اللي هو شافه كبير وحجمه كبير بس مفيش مية، يقوم في الصبيحة اليوم ده يقطعه ويأكله تلاقي فيه مية. يبقى هو أول ما أكل العنب في أول موسم هذا العام، لسه ما عادش أكله. فكنا نتنافس على هذا المعنى، لكن الحقيقة هي آية من آيات الله. في الزراعة آيات تذهل العقل. أنا بقول لك ليلة واحدة، ليلة معروفة ومش شيء سر مختبئ، لا ده الكل الفلاحين يعرفوا هذه الليلة. يقول لك ليلة النقطة، ليلة النقطة قبلها ما فيش فاكهة على ما فيش ثمر على الشجر يؤكل، بعد هذه الليلة يبدأ يؤكل. وضحت معي؟ فبدو صلاحه بعد الليلة دي، قبلها لا، قبلها لا. هم بيسموها ليلة النقطة، الفلاحين سموها ليلة النقطة اللي ربنا بيجري فيها النقطة، نقطة المياه في الثمر كله. وبعدين عجيب، يعني انت بتخيل الترتيب في الليلة دي من كل عام سبحان الخلاق العليم يجري المياه في كل الثمار اللي موجودة على كل الشجر.
التاريخ كم؟ 17؟
17 يونيو.
يوليو؟
6 يونيو مش يوليو. يبقى الشرط الثاني أن يكون ملك النصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدأ صلاحها. طيب طبعا العبارة دي يستفاد منها أن طب لو ما كانش مالك للنصاب، ها ما كانش مالك للحب أصلا، زي واحد تاجر بيلم الحب من الناس، والكلام ده معروف عند الفلاحين، تلاقي الحلاق بتاع القرية وصاحب السوبر ماركت بيشتروا منه بالأجل ويجي في الموسم يلم الحب هو اللي خسم منه ويتاجر فيه. فاللقاط وأجرة الحصاد كل دول لا يدخلوا يعني معنا في وجوب الزكاة عليهم، مش عارف زكاهم. ويدخل في هذا أيضا الحاجات المباحة أصلا، يعني في بعض حب بيطلع رباني في الأرض من غير ما حد يزرعه، يعني بعض في حاجة اسمها الزعبل، حاجة اسمها البطن، دي أنواع من الثمار أو المزروعات ولها حب وبتخز، لكن دي بتطلع رباني ما حد يزرعها. وشعير الجبل قال فصل: ويجب فيما لا يسقى بلا كلفة. فيما يسقى بلا كلفة، عشان حد النصاب الزكاة كام بينظر في طريقة الزراعة والسقية، طريقة الزراعة والسقية. ما يسقى بماء المطر رباني أو بالغمر من الأنهار رباني بفضلات وغيرها فيه العشر، وما يسقى بالكلفة هيبقى نص العشر 5%. فيما يسقى بالكلفة، طبعا الكلام ده لما ربنا يكرمكم تجوه في أرض الله الواسعة هتعرفوا الكلام ده العجيب. وسط أفريقيا بالكامل كله تجد الجبال كلها خضراء رغم ميل الجبل.
سبحان الله،
لا أحد يسقي الزرع قط، كل بيعملوه أو بنبدأ الموسم بتاع نزول المطر دلوقتي. أنا كنت في ملاوي الأسبوع الماضي، بداية نزول المطر هم كل واحد بيجهز الأرض بس يحرتها. لحظة نزول المطر يبدأ يغرز حب، ثم لا يقرب الأرض السنة كلها. ربنا بعت لها المطر وتسقى رباني، هو أقصاها لو ظهرت فيها حشائش ضارة يشيلها، ويوم الحصاد يروح يحصد. هذه زكاة والعشر. السودان السودان زي مصر قديما قبل مبنى السد العالي كان بيحصل اللي بيحصل في السودان عادي، ان فيه موسم فيضان المطر بينزل فيه في الجنوب في رواندا وبوروندي وكينيا واثيوبيا، فبينزل مطر بكميات كبيره ويجي الفيضان. لما يجي الفيضان بيغمر الارض كلها. كنا في مصر قديما كان بيحصل الكلام ده من السد العالي. لما يغمر الارض بننزل احنا نبدر الحب مع الغمر ده، فبنجهز الارض قبل الفيضان.
لحظت عليه
انت؟ ايوه حصلتها. فكنا نغمر الارض نجهز الارض ونحرتها قبل ما يجي الفيضان. ساعة ما يجي الفيضان كله ينزل والمية مغرقة الأرض كلها، بتعمل أنت؟ بترش القمح على المية. أول ما المية تنزل القمح يحطه في الأرض وينبت. وصلت؟ وخلاص انتهت، ما بديش ناحيته. إلا يوم الحصاد.
هل الدخن السمسم البامية الكركديه السودان قبل السودان كله كده؟
وضحت معي؟ فالسودان زي مصر القديم من قبل بن أسد، الماء بيغمر الأرض وانت بتبدأ تبدو الحب. فالمناطق اللي فيها فيضانات زي كده فيها العشر، لكن في بعض مناطق أصلا عالية على النهر لا يصعد إليها الماء أصلا، فدي عشان تصعد لها الماء لازم على الأقل مكنة وغيرها. دخلنا في الكلفة يبقى نص العشر 5%.
السودان كله ما فيه نهر ولا شيء.
إيه؟ السودان. جنوب السودان بالذات الأمطار 10 شهور في السنة مولانا.
نعم. وغرب السودان كذا.
جنوب السودان وغرب السودان زي وسط أفريقيا بالضبط.
على مدار السنة الأمطار؟
10 شهور.
10 شهور الجنوب.
عندنا
من شهر
4
في
الشمال
10 كله
أمطار. 6 شهور. ويجب فيما يسقى بلا كلفة. العشر ماشي. وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. قال ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، يعني بنشيل منه السنابل وبنشيل منه القش وبنشيل منه كل حاجة، لأن طبعا بعض الناس الخبثاء بيجي يعمل القمح مثلا يدرسه، فلما بيجي يدرسوه بيغربلوه، فيه نخالة بتنزل يروح يزكي منها، وده اللي جاءت فيه الآية. وخبرت معي في قول الله عز وجل اللهم صل سيدنا محمد سورة البقرة: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تعمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ودي دي الحقيقة فيها معنى نفس دقيق, إن اللي بيعمل الحركة دي لما يجي زكي بيغمض عينه ويطلع الزكاة. وكذلك كل صاحب معصية, يقول لك يا عم الشيخ غمض عينك بس ومشيها, هي نفس العبارة دي جت في القرآن, إلا أن تغمضوا فيه.
ما بقول لك على شيء عندنا في البلد, يقول لك إن يقول لك إذا كنت أنت صائم فخطرت أنت مغمض, إذا كنت أنت مغمض
ده نص آية يا مولانا, ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا, يبقى هنطلع عنب هنطلع زبيب هنطلع تمر هنطلع تمر ناشف مش رطب. لأن طبعا بعض النخل خلي بالك لا يؤكل إلا رطب, بعض النخل لا يؤكل إلا رطب, فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه أو لم يجزه, لازم يستنى لغاية ما طلع حب يشتره وحب يصدق ناشف يصدق به. لا وأنا لما أنا عايز أبيع النخل بتاعي أخضر لكن فيه زكاة
صح
بخرصه, ودي المسألة هتيجي
التخريص
جاي. التخريص ان انا باجي اقدر النخل اللي على الثمر ده, المحترفين بيقدروا يقول لك النخل اللي على التمر اللي على النخل ده هيجيب كم ارداب او كم رطل, هيجيب كم رطل للرطب, ولو حولناهم لتمر ناشف جاف هيعملوا كام, ما يخرص به يحسب عليه زكاته العشر او نصف العشر. اذا كان نخل بيسقى بماء المطر زي ما بيحصل في المدينه دلوقتي ما حدش بيسقي ولا بيعمل, يبقى فيه العشر, فيه كلفه وبتدور له مواتير وخلافها في نصف العشر. بيخرص التمر وهو على الثمر على الشجر او على النخل, وبناء على هذا التخريص, وعشان كده قلنا امتى يقدر, اذا اشتد او بدا صلاحه, يبقى اشتد الحب او بدا صلاح الثمر, بنخرصه على الشجر بنقيمه وبنقدره, وبناء عليه نقول قيمة الزكاة كام. قيمة الزكاة انت عايز تشتري حب وتطلعه ماشي, عايز تستنى لما تحول لحب وتطلعه ماشي, عايز تدفعه قيمة ماشي. وصلت؟ لكن ده حق الله على العباد. طيب ينفع يطلعه رطب؟ الشيخ قال لا, لو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا, يبقى الرطب طلعها ده صدقة, نفل يعني صدقة, والزكاة لسه باقية في عنقه. فإن جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزاه.
الحكومه
هي تطلع
زكاه, هي تسمع زكاه اللي هو
تمام,
لكن مش
صحيح. يا مولانا يا مولانا احنا جايين على زكاه الركاز لسه, زكاه الركاز البترول والمنجنيز والحديد والذهب الخمس. تخيل لو أخذنا كل بترول العالم الإسلامي, وأغنى دول في البترول العالم الإسلامي, لو أخذنا الخمس بس من زكوات البترول هنغطي العالم الإسلامي كله النغنغه. ما تفكرنيش بس يا ابن. خرص الثمار, خرص الثمار طبعا الخرص نفسه مذموم إلا في هذا الموضع, لأنه تقدير جزافي. ورب العباد في القرآن يقول قتل الخراصون الذين هم في غمرة الساهون.
لا مذموم إلا في هذا الموضع.
أي لكن في هذا الموضع استثني. عشان بس يبقى الكلام واضح. استثني التخريص في الثمر.
إن ح... بس المعنى المذموم هو إيش مقصود فيه؟
إيه؟
المعنى المذموم للخرص.
الخرص التقدير المسافي.
آه.
لكن أهل الخبرة في السمر.
مع خرص الأشياء لا تنخص الأشياء.
نعم.
قريب من المعنى ده.
أيوة. لا الخرص التقدير. أقول إن الثمر اللي على الشجر ده قيمته كام كيلو؟ كام كيلة؟ كام أردب؟ وضحت معي؟ أنا بقيم الثمر اللي على الشجر وهو على الشجر لسه ما كلتوش.
أمانة كبيرة.
وضحت معي؟ أيوة طبعا مسؤولية، لكن مع أهل الخبرة تبقى سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بالتخريص، وفعل هذا عبد الله بن رواحة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتخليص التمر على أهل خيبر لما فتحت خيبر، فاللي راح يخلص التمر سيدنا عبد الله بن رواحة، وكان محترف ده من أهل المدينة وبيخلصه. يعني بص في النخلة يقول لك النخلة دي تجيب كام كيلو، كام قفص. وضحت معي؟ هذا يسمى التخليص. فلما راح لهم عبد الله بن رواحة خافوا يجور عليهم في التخليص، فجاءوا بهدية ضخمة وقال هذه لك يا ابن رواحة.
هذا من
اليهود؟ يهود خيبر. قال ويحكم بني يهود، أترشونني لأخون الله ورسوله؟ والله لقد جئتكم من عندي أحب عباد الله إلى قلبي، والله إنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ولا يحملني حبي لرسول الله وبغضي لكم على أن أجور عليكم في تمرة واحدة، قد خرست تمركم بكذا، فإن شئتم أخذنا التمر كله ولكم نصف الثمن، وإن شئتم أخذتم التمر كله ولنا نصف الثمن. فبكى اليهود وقالوا يا ابن رواحة بمثل هذا قامت السماوات والأرض.
الله الله.
وصل معنى التخريص؟ يبقى خرص الثمار تقديره لحظة بدو صلاحه وهو على الشجر. فطبعا يسن للإمام الحاكم في الدولة الإسلامية بعث خالص لثمر النخل والكرم. العنب، العنب بيبقى أخضر، لكن يقدره لو بقى زبيب حيوصل كام؟ هو ده التخليص بقى. القيمة اللي حيقدرها تحسب الزكاة عليه، ماشي؟ فيسن للإمام بعث خالص لثمر النخل، لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحه. طبعا يخلصها على الملاك بتوعها وبناء على التخليص اللي يدفعهم الزكاة. هل يحتاج أكثر من خالص عشان خاطر نتأكد إن الكلام ده صحيح؟ الشيخ قال لا، ويكفي واحد، يعني خالص واحد، وإن كان مجتهد، لكن اجتهاد الخالص مع الحرفة والمهنة والإلف بيبقى غالبا في الصحيح. قال وشرط كونه مسلما أمينا خيرا، يعني لو اشترط في الخالص إنه يبقى مسلم وأمين ماشي. طب أجرة الخالص على من؟ على رب الثمرة، ما يتخصمش من زكاة. إن لم يبعث الإمام خالص يبقى رب الثمر نفسه يجيب خالص وهو اللي يخلص له، عشان يعرف قدر ما عليه قبل أن يتصرف في المال.
العنب داخل في الكرمة؟
آه، فيه نهي. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا نسمي العنب الكرم. لكن الكرم هو العنب.
الكرم هو العنب.
هو العنب. لكن فيه نهي عن تسمية العنب بالكرم. السنة
هو أثبت وحدث العنب.
أنا بقول لك الحديث البخاري. الرسول نهى عن تسمية العنب بالكرم لأن الكرم الفضل. وكانوا بيسموا العنب الكرم عشان الخمر اللي بتطلع منه. يبقى الكرم في العنب اللي يعني اللي بيمزج. الكرم الحقيقي الإيمان.
الإيمان.
عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فسرها بهذا. المؤمن هو اللي بيجد اللذة والمتعة في إيمانه، مش اللذة والمتعة في الله. فقال الكرم المؤمن وليس العنب. قال ويجب عليه بعث السعاه قرب الوجوب لقبض الزكاة، زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمر. طبعا دي تخص الدولة الإسلامية ده، ودي سموها الأحكام السيادية. طالما في دولة قائمة الحاكم مطالب أن بيجمع الزكوات دي من الناس عشان هو يتولى توزيعها على الفقراء. ومن الزكوات الخراج. خلاص المغرب ولا لسه في وقت؟
خلص الفصل هذا.
طيب. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. العشر والخراج في الأرض الخراجية. يعني إيه الأرض الخراجية؟ قبل ما نخش في الأرض الخراجية بنود أن نوضح نقطة. البلاد اللي فتحتها الجيوش على ثلاثة أحوال. على ثلاثة أحوال. البلاد اللي فتحت عنوة، عنوة فتحت بالحرب ولم يصالح أهلها. في بلاد فتحت عنوة الأصل فيها ما دام فتحها الجيش إن الخمس لله وللرسول ولذي القربى وليتام المساكين، خمس المغنم اللي بيجي منها، والأربعة أخماس توزع على الجيش. والأربعة أخماس توزع على الجيش.
يعني الخمس للدولة وهي تكون للرسول وللدولة.
ده أنا جاي لك بس.
مش على البيت.
اسمع.
على البيت عندنا في اليمن حالياً.
قبل البيت لهم خمس الخمس.
ها؟
لهم خمس الخمس.
خمس الخمس.
أيوه. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وللرسول يبقى الخمس هيتوزع على الخمسة دول، فلله خمسة وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين. ذي القربة اللي هم أهل بيت الرسول، ماشي، حق الرسول بيوزع في حياة الرسول بعد موته خلاص أصبح يدخل مع لله. حق ذي القربة أهل البيت باق إلى قيام الساعة. ليه؟ لأن أهل البيت منعوا من الصدقات، حرمت عليهم الزكاة. الفقير ابن الدين من الزكاة، أهل البيت الرسول نهى أنهم يقبلوا الزكاة. إن أهل البيت لا نأخذ الصدقة لأنها أوساخ الناس. فرب العباد عوضهم بخمس الخمس من المغنم وخمس الخمس من الفيء عشان خاطر يغنيهم بالمال الحلال عن قبول الصدقات، لأن الصدقة في حق أهل البيت محرمة زي الخمر الخنزير. وصلت؟
نعم.
فرب العباد عوضهم بهذا التعويض الرباني فأصبح حق قائم لهم إلى قيام الساعة. خلي بالك من أكثر من ظلم على وجه الأرض أهل البيت. مع سقوط الدولة الإسلامية ما فيش حد يأخذ حاجة.
لا، عندنا في اليمن بالعكس، ظالمين الشعب اليمني كله وعاوزين يقولون لك الحكم ما ينتقلش إلا في البطنين. في نص على كده؟
في حديث الأئمة من قريش. في حديث الأئمة من قريش.
الأمة في المدينة ولا في مكة ولا في العالم الإسلامي كله؟
الأئمة الإمام العام الخليفة يشرع أن يبقى من أهل البيت، من قريش مش من أهل البيت بس. الأئمة من قريش. قريش
حصروا في البطنين
يا مولانا.
وبعدين
قريش يدخل فيها أهل البيت وغيرهم. أهل البيت وغيرهم.
أيوة.
أهل البيت انحصروا في جزء من قريش وليست كل قريش أهل البيت. الإمامة العظمى من قريش، وده اللي استدل به أبو بكر الصديق على الأنصار لما الأنصار أرادوا أن يجعل رجل منهم يتولى الإمارة العامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبو بكر قال لهم قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من رضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم إيه؟ الصادقون. وقال في الموضع الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجعل الأصل في القيادة الصادقين اللي هم أهل مكة قريش، ودعا الأمة كلها أن تلحق بهم فجعلهم الأصل اللي عليه الرد. الأنصار كلهم لما سمعوا الآيتين دول ما نازعوا كلهم أقروا أن ده حق قريش، لأن الأنصار وإن كانت لهم نصرة فالمهاجرين لهم الهجرة ولهم النصرة وينصرون الله ورسوله. يبقى تحملوا أمرين مش أمر واحد، النصرة والهجرة. وضحت معي؟ فأيهما أولى بالإمامة، اللي أخذ النصرة والهجرة ولا أخذ النصرة بس؟ وصل المعنى؟ فالأئمة من قريش نص حديث، حديث صحيح.
لا بس هو يقول لك في البطنين والحسن والحسين.
لا يا مولانا، حصرها في البطنين ده حصرها في أهل البيت، الإمامة العظمى حصرها في قريش، أبو بكر من قريش. اللي حصروها في البطنين يا مولانا وفي بطن واحد كمان الشيعة.
يعني أبو بكر يعتبر من أهل البيت؟
أبو بكر مش من أهل البيت لكن من قريش.
أيوه.
وعمر من قريش. أهل البيت يا مولانا ذرية علي بن أبي طالب، والبعض دخل معها ذرية سيدنا العباس وذرية جعفر بن أبي طالب، هم دول أهل البيت. وضحت معي؟ الإمامة في قريش، لكن أهل البيت في الحقوق اللي هنتكلم عليها، اللي هو خمس الخمس المجان وخمس الخمس الحفي، وأهل البيت يشرع أن الأمة توفر لهم هذا الحق لأنه حرمت عليهم الصدقة. يعني حتى سقوط الخلافة العثمانية سامحني، كان أهل البيت في العالم الإسلامي كله بالكامل بياخدوا حصتهم في الفيء وفي المغنم. يعني أنا شخصيا من أهل البيت، وكنا في مصر لغاية سنة 1924 سقوط الخلافة، كان كل دخل أهل البيت اللي هو جاي لهم من الدولة كان يبقي بالأسماء، في البلد الفلاني في المركز الفلاني موجود من أهل البيت فلان وفلان وفلان، بيجي لهم بالاسم كل واحد مبلغه متوزع عليه.
شيخ من هم أهل البيت؟
ذرية الحسن حسين زي سيدنا عبد المطالب. فالشاهد أن كان بيجي المبلغ ده متوزع، استمر حتى بعد سقوط الخلافة، لأن الوزارة اللي كانت بتقوم بالتوزيع حتى بعد تولي أتاتورك استمرت تدفع من 24 لغاية سنة 38. وكان فيه كشوف موجودة لأهل البيت كاملة موجودة في وزارة الأوقاف
في مصر،
في مصر وفي العالم الإسلامي كله. فاستمر الدفع ليهم لغاية سنة 38. بعد 38 توقف الدفع من أستانة من تركيا. أتاتورك قطع الكلام ده 38. كان لسه موجود الملكية في مصر، فعملوا ايه؟ فيه اموال موقوفة لأهل البيت اصلا في مصر
لحد الان.
الاوقاف دي الملك خدها وضمها لوزارة ما ضمهاش لوزارة اوقاف، اوقاف اهل البيت كان القائمين عليها بيسموه النظار بيستثمروها، وإيراداتها كانت بتوزع على أهل البيت. بس طبعا كان المبلغ اللي جاي من الستانة كبير، بدأ ينزل المبلغ. واضح معي؟ استمر يدفع من 38 لغاية سنة 62. يعني لغاية سنة 62 كان كل مولود يولد من أهل البيت يسجل اسمه ويطلع له حصته في مال الفيئة.
كل شهر
مبلغ شهري ولا؟ شهري.
مبلغ حلو.
مبلغ حلو ايه؟ كان ثلاث تعريفة.
بس كان قيمه
الثلاث تعريفة وقتها، بس كانت فلوس.
بس كانت فلوس
بقى. عندنا بس 600 جنيه بس
في وسط الوقت. الثلاث تعريفة في الوقت ده التعريفة كانت نص قرش. لا تجيب اكتر.
والله
تجيب اكتر. كان الخروف بحاله بخمسة تعريفة. الخروف في الوقت ده كان بخمسة تعريفة. ايه؟
يعني 500 جنيه والله.
حاجة قريبة. قلت 300-400 في الوقت الحالي، فكان مبلغ جيد بالنسبة للناس. الناس وبعدين كانوا أهل البيت بياخدوها على إن ده يعني حق ربنا ادهولهم وخصهم به. فاستمر كلام ده 64 عبد النصر استولى على كل الأوقاف بما فيه أوقاف أهل البيت وضمها لوزارة الأوقاف ومنع أهل البيت من حقهم. ولذلك أسماء أهل البيت مسجلة في وزارة الأوقاف لغاية سنة 64. لما جاء حسن مبارك وحصل أن صدام حسين ادعى أنه هو من أهل البيت، فحسن مبارك ضغط عليه أهل البيت في مصر قال لهم تدينا الكشوف بتاع أهل البيت في وزارة الأوقاف ونعمل إحنا نقابة نسمى نقابة الأشراف. فوافق على عمل نقابة الأشراف في التسعينات. فبدأوا يجمعوا من جديد من ولد من أهل البيت في خلال الفترة دي من 64 لغاية التسعينات. الله يرحمه جدي، أنا أذكر إحنا أطفال كان خايف النسب يضيع، فجدنا وإحنا في ابتدائي، جد أبو أبوي قال تعالوا عشان أنتوا إيه، إحنا أحفاده عدد كبير، فكنا نقعد معاه يسألنا فلان ده مين أولاده ونكتب. فعملنا كشكول كامل أضفنا فيه كل المواليد حتى جيلنا. خالي وابن عمي الاثنين الحقيقة كانوا متابعين الفكرة دي، فخدوا الكشكول ده وأضافوا العدد اللي أضيف لغاية فترة التسعينات قبل ما تحصل النقابة دي، وطبعوا في كتاب، فالنسب نفسه حفظ. أول ما عملوا نقابة الأشراف خدنا لهم الكتاب إحنا بحاله والجرد بتاع العيلة، بل كتاب الوالي كان معنا المحتفظين به، كتاب الوالي العثماني اللي كان والي أسوان، وهو الكشف اللي بيوزع به كان الأموال بتاع أهل البيت، ففي الأسماء بتاع العيلة عندنا. فخدنا لهم الكشفين دول، أول ما شافوا الكشف فبيكشف عندهم في الدفاتر بيطلع لك رقم العيلة كام، يجيب لك النسب القديم كله، فلهم خلاص ظهورنا جديد، فأضافوا أولادنا. الإضافات دي حصلت متأخر في التسعينات.
يعني بس نقابة كده شكليا،
نقابة شكليا لكن ملهاش موارد بتاعتها. هم بيطالبوا دلوقتي ان يستردوا في مصر بس لوحدها اكثر من 250 الف فدان وقف اهل البيت. مستولي عليها اه طبعا، مستولي عليها الحكومة.
شيخ انت تعتبر مستادة يعني؟
اه طبعا.
يعني طيب السادة هذا منتشر عندكم؟ اسمه السادة؟
اسمه السادة
منتشر؟
السادة والأشرف. نعم.
ايش الفرق بين السادة والسيد
والأشرف؟ اختلفت من بلد لبلد. الغالب ان السادة تطلق على زوجة الحسين والأشرف تطلق على زوجة الحسن. بعضهم بيعتبر السادة والأشرف أهل البيت والقرشيين في بعض البلاد.
بس يجيب السلبية هم ما يزودوا لبعض
هو طبعا الفقهاء الفقهاء قالوا ان من ضمن الكفاءه ان القرشيه الكفء لها قرشي ماشي، فهل يكافئها القرشي بس؟ لا، الفقهاء تكلموا قالوا لو انسان ليس قرشيا لكن على خلق وعلى دين عظيم يكافئ اخلاق اهل البيت عدت هذه له كفاءه. فالفقهاء ما سابوش حاجة، كل الكلام ده تكلموا في التفصيل بس، واحنا سامحنا ما احنا بنزوج بناتنا برا القرشي برا اهل البيت. لكن ال
ابوك جدك كان
جدي لغاية جيل جدي كانوا منعين ان حد من العيلة يتزوج برا، عاد فترة طويلة منعين.
لا عندنا لحد الان
ما انا بقول لك اهو، لغاية جيل جدي كان ممنوع ان امرأة من اهل بيت الجزور.
الله يرحمه،
الله يرحمه. فال ده حق اهل البيت. انت خلتنا خرجنا على الموضوع. طيب نقف عند الخراج وزكاة العسل والركاز.